مسجد تقوى طرابلس لبنان، خطبة الجمعة الموافق 25/1/2013 ميلادي.
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان من جليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. حديث عظيم إخوة الإسلام، أحب أن أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مع أصحابه إلى بدر عسكر في تلك الليلة التي كان في صبيحتها القتال، وحدثت أشياء كثيرة في تلك الليلة: نزول المطر، النعاس، وأيضا اقتراح سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبني العريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صبيحة تلك الليلة بدأت المعركة، وكان ذلك في يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المبارك. قبل بدء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه صفوفا، وهذا أسلوب لم تكن العرب تعرفه من قبل، ما بدي الآن نوسع في القضية. جعل أصحابه صفوفا ثم قام عليه الصلاة والسلام وبيده قدر، أي سهم ليس في نصل، يسوي صفوف أصحابه. وذكرنا في الخطبة الماضية في ساحة النور كيف كان عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف أصحابه كيف كان، وكيف كان سواد ابن غزية رضي الله عنه متقدما على الصف، فطعنه عليه الصلاة والسلام بالقدح ببطنه حتى يرجع، فقال: أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جرى بعد ذلك كل ذكرناه في الخطبة السابقة في ساحة النور. طيب هذا كان وضع المسلمين، ولم يبقى شيء إلى الآن، بدأ بالمعركة. كيف كانت الصورة عند جيش المشركين؟ ذكرنا هذا من قبل بس أذكركم به حتى نربط الأحداث بعضها ببعض بعون الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعرض أصحابه وصفهم نظر إلى جيش المشركين فقال في حديث صحيح: قال: إن يكن في القوم أحد في يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن في القوم، أي في المشركين، أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. وكان صاحب الجمل الأحمر هو عتبة بن ربيعة من زعماء المشركين. ماذا كان يفعل عتبة؟ كان يدور على المشركين وينهاهم في آخر لحظة عن القتال، إلى آخر لحظة عملهم ما تقاتلوا. ورد في حديث سبق ذكره من خطب عدة، كان يقول لهم: يا قوم والله إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبنا عتبة ابن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. كان بيقول أنا شايف منظر مخيف لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل النبيين على الموت والقتل، فاليوم رجعوا خلص القفل أمنهم فلنرجع. يا عمي إذا كنتم خائفين من كلام الناس قولوا أنا اللي جبنت، بس ارجعوا. فسمعه أبو جهل فقال له: أنت تقول هذا؟ لو غيرك يقول هذا لأعضبته، لو غيرك يا عتبة قال هالكلام كنت سببته أمام الناس، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. أبو جهل يعينه أمام كل الناس إنه أنت جبان خائف. فهنا غضب عتبة من أبي جهل ورد عليه، قال: إياي تعير يا مصفي رأسته، إياي تعير، ستعلم اليوم أينا الجبان. قال له: أنت تعير إلي بالجبن، أنت مصفي رأسته، يعني الكلمة بمعنى المترف المنعم الذي لا خبر له بالقتال ولا يجرؤ على القتال. فقال له: ستعلم اليوم أينا الجبان. هنا أخذته الحمية، عتبة أخذته الحمية حتى يثبت لقومه أنه ليس بجبان، فتقدم للمبارزة. صف المشركين. هنا طبعا رآه أخوه شيبة بن ربيعة ورآه ابنه الوليد بن عتبة لم يرضى أن يتقدم الأمر لوحده فتقدم معه. إذا تقدم عتبة وأخوه شيبة وابنه عتبة الوليد بن عتبة تقدموا للمبارزة وقالوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يبارز؟ طبعا الصفان موجودين تقدموا للوسط بدون يبارزوا أي ثلاثة ضد ثلاثة وقبل أن تبدأ المعركة. هنا أنتقل لصف المسلمين. ماذا جرى في حديث رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه كما رواه ابن إسحاق؟ وأنا أخذ في السياق من الروايتين. روى الحديث علي رضي الله عنه، لأن علي يروي شو كيف رد فعل المسلمين. يقول علي رضي الله عنه: تقدم عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد فقالوا من يبارز؟ فانتدب له ثلاثة من شباب الأنصار. الصحابة ما تحملوا التحدي، طلع ثلاثة من الأنصار شباب صغار بالسن وقالوا نحن نبارز. فهنا عتبة سأله: من أنتم؟ فأخبروه: نحن بنو فلان. في رواية أنهم معاذ ابن عفراء ومعوذ أو الحارث وعبد الله بن رواحة، هم كنا الأسماء ثلاثة من شباب الأنصار رضي الله عنهم. فأخذ عرفوا بأنفسهم: أنا من شباب الأنصار. فماذا يجيبهم عتبة؟ يقول: ما لنا حاجة بكم، إنما نريد بني عمنا. كانوا أنتوا أعرسنا معنا في رواية أكفاء كرام وأنتوا شجعان، بس أنا ما بدي إياكم، ما بدنا نقتلكم أنتم، بدنا القرشيين أبناء عمنا اللي خرجوا من مكة. إنما نريد بني عمنا، ما بدنا الأنصار. نحن ما بيننا وبينكم مشكلة كبيرة، بيننا وبين أبناء عمنا اللي خرجوا من مكة المهاجرين، هؤلاء اللي بدنا نقتلهم. إنما نريد بني عمنا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، قال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة ابن الحارث. رجع الثلاثة من الأنصار، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي اختار ثلاثة، قال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة ابن الحارث. تكملة الرواية أن تقدم الثلاثة لسماهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي أو الراوي وعلي رضي الله عنه يقول: فلم يمهل حمزة شيبة أن قتل، ولم يمهل علي الوليد أن قتل، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما أثبت صاحبا، فكر عليه حمزة وعلي فدففا عليه ثم احتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما. قبل ما أبدأ بفوائد الحديث أشرح هذه الكلمة ما المراد بها. لما النبي عليه الصلاة والسلام انتدب ثلاثة من قريش حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بدأ القتال من مبارزة. مبارزة في الإسلام ثلاثة ضد ثلاثة، ما ضروا واحد ضد واحد، يمكن ثلاثة يجمع على واحد، بس مهم ثلاثة ضد ثلاثة. فبدأ حمزة بن عبد المطلب بشيبة ابن ربيعة فدير حمزة قتله، وعلي قتل الوليد بن عتبة مباشرة، ما في ثواني تم القتل. أما عبيدة بن الحارث تضارب السيف هو وعتبة بن ربيعة، صار في شوية وقت لكن كلاهما آذى صاحبه. يعني عتبة استطاع يضرب عبيدة ضربة قوية ما استطاع يتحرك، قطع رجله أو يده ما بقى يقدر يتحرك، وأيضا عبيدة ضرب عتبة ضربة ما استطاع يتحرك، فكلاهما أثبت صاحبه، أثبته وما بقى يقدر يتحرك. فهنا كان حمزة وعلي انتهيا من شيبة ومن الوليد، فجاء إلى عتبة وكان لا يزال على قيد الحياة، فدففا عليه كملا قتلا واحتملا عبيدة حمل عبيدة وأخذوا ليداووه في صف المسلمين. هذا الذي جرى في بدء المعركة. نقف عند هذا القدر إخوة الإسلام وننظر في فوائد هذه القصة العجيبة. أولى الفوائد إخوة الإسلام أن عتبة بن ربيعة لما انتدب لما نادى من يبارز طلع ثلاثة من الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لهم بالخروج، ما قال لهم انتوا انت اطلعوا انت، لا نتبع مباشره يعني استجابه حميه من باب يعني دفاع عن الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، دفاع عن الرسول وعن دين الله عز وجل، نصره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في روايه رواه الاموي ان النبي كره خروجهم عليه الصلاه والسلام، النبي ما احب اطلاع الانصار. لماذا؟ يقول الاموي في روايته لانه كان اول موقف واجه فيه رسول الله اعداءه عليه الصلاه والسلام، فكان يحب ان يكون المواجهون من عشيرته. النبي ما احب يطلع هؤلاء الانصار، كان بده من جماعته من المهاجرين. لذلك لما تراجع الانصار ثلاثه النبي هو اللي انتدب صلى الله عليه وسلم، انتدب حمزه وعليا وانتدب عبيد بن الحارث بن عبد المطلب. هنا اخوه الاسلام انتداب النبي لهؤلاء الثلاثه له دلاله كبيره. يقول ما هي هذه الدلاله؟ لماذا اختار النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء الثلاثه دون غيره؟ في دلاله كبيره، مع انه كان في المهاجرين من هو اقوى منهم. ليش اختار هؤلاء الثلاثه؟ اكتبوا لي الجواب في الاسلام. عاده الملوك والرؤساء في التاريخ اللي فتحوا البلاد واسسوا المدن وفتحوا الممالك، وكان احدهم له اهداف ما، بس في النهايه كان من اهدافه اذا اسس مملكه ان يرثها هو في حياته ثم يورثها لابنائه من بعده. وهذه الشهوه حتى انتقلت الى ملوك المسلمين، فاحدهم كان يصل الى الموت يبقى فيه مده حياته طيله حياته ثم يطمع ان يورثه لابنائه من بعده. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يكن طالب ملك، ما كان طالب ملك، بل عرض عليه الملك صلى الله عليه وسلم فرفضه اباه. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان همه الدنيا ولا الملك ولا ان يورثه لابنائه، كان همه فقط ان يبلغ رساله الله، يبلغ القران الكريم، يبلغ الدعوه وهدايه الناس، وما كان يريد مقابل هذا التبليغ اجرا في الدنيا، لا ملكا ولا رئاسه ولا منصبا ولا مالا ولا جاها. يقول تعالى يعرف الناس بفضله صلى الله عليه وسلم: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ان ادعوكم الى الله ما بدي مقابل، لا بدي منصب ولا جاه ولا ملكا ولا وراثه، لا لي ولا لابنائي. لذلك من خلال سيره النبي عليه الصلاه والسلام ستتضح لكم كثير من الشواهد التي تظهر الفرق بين النبوه وبين الملك، بين النبي وبين الملك، بين من يريد بعمله وجهاده وجه الله، وبين من اراد بجهاده الملك له ولابنائه. الملوك عاده الملوك اخوه الاسلام اللي وصل يصلون للملك حتى لو كانوا من ملوك المسلمين، كان كثير منهم همه ان يستولي على الملك طيله حياته يورث لابنائه. بس هذا كان من عاداتهم حتى يتمكنوا في الملك، كان لهم عادات، كان لهم من عاداتهم انه اذا كانت هناك مغانم فكانوا يوسعون بها على اقاربهم، واذا كانت هناك شدائد ومغارم فكان يدفعون اليها غير اقاربهم غير المقربين اليهم. عادة الملوك اذا في شيء شديد كان بيقدموا الناس من العامه، واذا في غنيمه تكون لهم لابنائهم. اما نبينا صلى الله عليه وسلم كان العكس من ذلك، كان في الشدائد يقدم اقاربه وفي المغانم يؤخر اقاربه، على عكس حال ملوك الدنيا. لذلك الان هذه اول وقعه بين المسلمين والمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كان يعلم أنهم من فرسان مكة الشجعان الأبطال. لما تقدموا للمبارزة ما تظنوا الأمر كان سهلا، كان أمرا شديدا. يعلم عليه الصلاة والسلام أنه من أبطال العرب ومن محاربي العرب الشجعان، وكان في الصحابة المهاجرين من يستطيع أن يبارزهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مثل المقداد بن الأسود. كان عندهم هؤلاء من القوة والجرأة والكفاءة ما تفوق أولئك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولئك الصحابة قال لا، قال قم يا حمزة اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقم يا علي اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقم يا عبيدة اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. اختار ثلاثة من أقاربه، هذه لتظهر لكم الفروق، تظهر لكم الفروق بين من يريد الدنيا وبين من يريد الآخرة. لذلك في الشدائد كان عليه الصلاة والسلام يقدم أقاربه، أما في المغانم كان يؤخر أقاربه عليه الصلاة والسلام. لما شرع الله تعالى الزكاة، شرع الله تعالى الزكاة كانت موردا كبيرا من موارد الدولة الإسلامية ومن مورد بيت مال المسلمين. النبي كان يستطيع أن ينتفع بها لنفسه ولأهل بيته، لكن بأمر من الله تعالى ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في الصحيح؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لهم عليه الصلاة والسلام هذه الزكاة والصدقات تطوع إلى الفرض، لا تحل لنا لا لي ولا لأبنائي ولا لزوجاتي. قال هي أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ الله تعالى جعل الزكاة طهرة يتطهر بها الإنسان من ذنوبه، فكأنها ماء يغسل بها الإنسان ذنوبه فتختلط بالذنوب. يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي طهرة. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الزكوات والصدقات هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لا تحل لنا. الملوك لما تصير هذه أموال الدولة بيأخذوها أوزن لأقاربهم ولأنفسهم. النبي قال أوعى تظلموا هذا الضم، هذه الزكاة هي لفقرائكم محرمة علي وعلى أهل بيتي. بعض الناس يقول لك طيب يا أخي بس في أشياء حرمها الله علي على البيت مثل الزكاة والصدقة، بس أحلم الفيء وخمس الغنيمة، خمس الغنيمة له ولأقاربه، وأيضا خمس الفيء، وهذا كان في مال كثير، فهو صحيح أخذ الزكاة بس توسع بالفيء، مال الفيء له كان عليه الصلاة والسلام يفعل به ما يريد. لكن حتى أيضا هذا الأمر والشبهة تنقطع إخوة الإسلام. النبي ما بس حرم على نفسه وأهل بيته بأمر من الله، طبعا حرم الزكاة حتى لا يظن الناس أنه أخذ أموال الفيء يتوسع بها. أبدا، مرة أخذ عليه الصلاة والسلام حمل وبرة من جمل كان بجنبي، أخذ وبرة قال أيها الناس لا يحق لي من هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. الله أذن لي أن أخذ من أموالكم من الغنائم الخمس، بس حتى هذا لا أكله، هو مردود عليكم. كان يقصد منه شيئا بس نفقة عياله سنة، شوية تمر وشعير لمدة سنة، بس ما كان يوسع على عياله بالمأكل ولا بالمشرب ولا بالملبس، الباقي كله للمسلمين. في حديث رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، ورواه أيضا أبو داود، وبين فقط صورة إخوة الإسلام كيف كان ينظر النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته، كيف كان ينظر إليهم في التوسع بالمال أو عدم التوسع فيه. كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر أن يمر أول شيء على فاطمة رضي الله عنها، على ابنته. فمر راجع من غزوة تبوك فمر على فاطمة، أراد يدخل فوجد على بابها سترا موشيا. شو يعني موشى؟ يمزخرف منهوش، حط بردية على الخزينة، يبدو الباب كان مفتوح، شاف بردية جميلة جدا كلها زخرفة ونقوش، كان بده يدخل عليه يسلم عليها بعودته من السفر فلم يدخل، فرجع عليه السلام. فلاحظت فاطمة رضي الله عنها هذه القضية فأصابها الهم الشديد، فلما جاء زوجها علي رضي الله عنه وجدها مهتمة. شو مهتمة؟ عندها هم ما عم تحكي. فقال لها ما لك؟ قالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل بيتي. النبي جاء ما قبل يدخل. أنا لاحظت الشيء كان فيد مدري شو شاف طلع. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال له إن فاطمة اشتد عليها أي صابها هم شديد أنك جئت إليها ثم لم تقبل أن تدخل إلى بيتها. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له ما أنا والدنيا، ما أنا والرقم. قال له هي شو عملي؟ حط ستر موشى وزخرف، حط بردية زخرفة في بيتها. فقال أنا شو بدي بالدنيا؟ أنا وأهل بيتي شو بدي بالدنيا؟ شو بدي بالزخرفة؟ الرقم يعني الزخرفة والنقوش. قال هي بدأت تتوسع في الدنيا على بردية، بدأت تتوسع في الدنيا فأبى أن يدخل بيتها عليه الصلاة والسلام. فهنا لما رجع علي فأخبرها فماذا قالت؟ قالت ارجع إليه وقل لرسول الله ما يأمرني به. شو بده بعمل؟ فرجع إليه ثم رجع إليها فقال يأمرك رسول الله أن ترسلي به إلى بني فلان أهل بيتي بهم حاجة. قال هذه البردية بتبعتيها على ناس فقراء يبيعونها ويأكلون منها. ففعلت رضي الله عنها. يا أخي في أمثلة كثيرة، وهذا المثل أحببت أن أحضره، أنه حتى بردية فيها شوية ألوان زخرفة ما رضي عليه الصلاة والسلام أن تدخل أهل بيته، لم يرضى صلى الله عليه وسلم. لذلك نعم الله أباح له الفيء لكن لم يتوسع به عليه الصلاة والسلام، بس كان يخرج منه طعام أهله الكوت بس ما يكفي بدون شبع بدون تخمة، والباقي في أموال المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي بس اجعلنا قوت نحتاج به لا نموت جوعا، بس ما بدنا التوسعة. وحتى إخوة الإسلام أكثر من هذا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتيه الموت ترك دينارا أو دينارين، وهو لم يترك شيئا بس ترك بغلة وكذا بعض الأموال، حتى هذه الله تعالى حرم على أقربائه وأهل بيته أن يرثوها منه، حتى يفهم الناس أن الهدف ليس الملك ولا الدنيا ولا المال، لا له ولا لأقاربه. قال عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. لذلك قبل ما أنتقل في الإسلام الفائدة الثانية من هذا الحديث، هنا في قضية خطيرة رد على الشيعة. الشيعة اللي بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام خص الملك والخلافة في أبنائه، في الحسن والحسين وعلي وغيرهم. نقول لهم يا أخي لو أنتم اعتقدتوا هذا الأمر لقام كثير من الناس يردون عليكم. قالوا لكم كيف النبي عليه الصلاة والسلام حرم على الحسن أن يأكل تمرة؟ في مرة الحسن كان ماشي الظهر في المسجد أو كذا، فوجد تمرة من تمر الصدقة، كان النبي يجمعها في المسجد عليه الصلاة والسلام ثم يوزع الفقراء، فأخذ تمرة واحدة حتى بتمه. فالنبي شافه فمباشرة شو قال له؟ قال له كخن كخن. قال له كخ، قال له نحن نقول كخ، كخن كخن. حتى طرحها رماه، قال له أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ طيب النبي عليه السلام منع أهل بيتي تمرة ثم يورثهم ملكا فيه ملايين التمرات؟ هو يريد يثبت للناس أنه نحن دعوناكم إلى الله، ما بدنا مال، ما بدنا ملك، بس دعوة مجردة لله عز وجل، نأخذ أجرنا في الآخرة. فإذا قلتم كان محرم التمر على أبنائه بس أحل لهم ملكا عظيما وخصهم به دولة إسلامية طويلة عريضة، هذا ينافي هذا الكلام. حرم على أبنائه أن يرثوا من بعده بغلة ثم ورثهم هذه الدولة العظيمة. الناس الستة شك في هدف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نعم محرم على أبنائه أن يرثوا أن يصبحوا خلفاء من بعد محرم، بس ما استحب له، بل ترك الأمر للمسلمين. إذا اختاروهم كان ذلك، إذا لم يختاروهم أيضا كان ذلك، أيضا كان ذلك، ترك الأمر شورى للمسلمين خلافة من بعده، لم يخصها بأقاربه، ترك الأمر للمسلمين. إذا المسلمون اختاروا الأقارب بها والنعمات، وإذا ما اختاروهم أيضا بها والنعمات، بل العكس على عليه الصلاة والسلام. علم بالغيب ما علمه الله من الغيب، أن الحسن بن علي يختلف هو معاوية رضي الله عنهما على الخلافة مين بيصير خليفة المسلمين، والحسن يتنازل لمعاوية. النبي أطلع الله على هذا الغيب اللي سيكون من بعده، فماذا قال؟ أثنى على ابنه الحسن ومدحه، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كيف يصلح به؟ لأنه تنازل عن الخلافة. إذا حتى النبي كان يفضل لأهل بيته أن لا يكونوا من الخلفاء. هذه الفائدة الأولى في الإسلام. الفائدة الثانية وأختم بها حتى ما نطيل وقد أطلنا قليلا، يقول الفائدة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام كل الهدف كان إبراء الدعوة من التهمة، إبراء الدعوة من التهمة. واليوم هذه رسالة للمشايخ والعلماء حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم لا نطلب من المشايخ والعلماء أنه ألا يتوسعوا في البيت والمأكل والمشرب، ولا ألا يورثوا ماله لأبنائهم بعدهم. هذا كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كما أننا نطلب من المشايخ والعلماء والدعاء إلى الله، لا نطلب منهم ألا يأخذوا مالا على أنهم فرغوا أوقاتهم للدعوة. أنت تفرغ كل وقتك للدعوة، معلش خذ مال يا أخي، ولو صبروا عنه كان خيرا لهم، بس لو أخذوا ليس حراما عليهم. بس الذي نطلب من الدعاء إلى الله تعالى والمشايخ، نطلب منهم ألا يكونوا سببا في فتنة الناس عن الدعوة إلى الله. النبي كان يفعل كل هذا ما بده شيء حتى الناس تقبل على الدعوة. اليوم نطلب من العلماء والمشايخ يا أخي ما تكونوا سببا في صف الناس عن الإسلام. كيف يكون الداعي السبب في صف الناس عن الإسلام؟ لما يرى الحق فيثبت عنه طمعا بمنصب أو بجاه أو بمال، الناس طبعا تفتن عن دينها بسبب الموقف. وأصعب منه أن يرى الباطل فيؤيده، طبعا هذا فتنة للناس وصد لهم عن سبيل الله. اليوم أعطيكم بعض أمثلة الصد إخوة الإسلام عن سبيل الله. لما قمنا بالاعتصام الأسبوع الماضي في ساحة النور، قمنا بالاعتصام، بل حنا ننتهي من الاعتصام، انتدب لنا بعدها بعض المشايخ وبلشوا في صرخة كبيرة. بعض المشايخ ماذا قالوا لنا؟ يا أخي حرام عليكم أن تقطعوا الطريق، حرام عليكم أن تقطعوا أرزاق الناس، حرام عليكم أن تصلوا في ساحة النور. قلنا للمشايخ وقلنا لهم أول شيء يا أخي نحن اخترنا وقت الصلاة، ووقت الصلاة تعلمون صلاة الجمعة يحرم فيه البيع والشراء كل ساعة، زمان ساعتين زمان، ما تقلي تقطع أرزاق الناس، هذا الوقت يحرم فيه اكتساب الأرزاق، هذا الوقت يحرم فيه اكتساب الأرزاق. هذه مسألة. بعدين المسألة الثانية في هذه القضية أنه يا أخي أهل السنة في لبنان مضطهدون، عندنا مظالم كثيرة تقع علينا، مظلوميات كبيرة، ليس عندنا تنمية في البلد، ما في تنمية، ما في فرص عمل للشباب، لو إذا في فرصة عمل في البلد يأخذها غير أبناء البلد. كثير من شبابنا في السجون، تستنفد أعمارهم في السجون، لا ينتجوا لا لأنفسهم ولا لأولادهم. وبعدين آخر شيء تستبع دماؤنا، يعني شوف الإعلام ماذا يكتب عنا، قاعدة إرهابيون متطرفون، إلا هذا فقط ينظرون، كيف ينظرون إلينا. وآخر مسألة يمكن رأيتموها بالأمس، آخر مسألة رأيناها بالأمس، إنه الشيخ الأسير ماجي مع جماعته، معهم نسائهم وأطفالهم، يخرجوا إلى فرية للتزلج، وقف بعض الشباب منعهم وقطع عليهم الطريق. لماذا نقول شباب متعصب شباب غير واعين؟ بس المصيبه ان بعض السياسيين منهم قاموا يدافع عن هذا العمل. سمعت بعض السياسيين ماذا قال لما سئل ليش انتم منعتوا الشيخ وجمعته؟ قال كانوا مستفزين ومنظرهم مقزز. منظرهم مقزز. واخر ماذا يقول في المساء؟ يقول هذه كسروان اللي فيها الثلج يعني الفريه، هذه كسروان ارض المارونيه وارض البطريركيه. نقول يا علماء المسلمين الا تسمعون؟ هذه اللحى صارت مقززه. ليس لنا حق عندهم الا ان نجوع ونفكر ويؤخذ شبابنا الى المعتقلات ثم تغرى امريكا بضربنا. هذا حقنا في الحياه عندهم. هذه نظرتهم الينا. ليس لنا حق ان نتفسح ولا ان نحرز للهواء. حقنا فقط ان نعيش في بلد فيه جهل وفقر وتهميش، ثم بعد ذلك اما شبابنا للسجون او يقتلون. هذه نظرتهم الينا والى حجاب اخواتنا. نقول للسياسيين وللمشايخ معا، والله يا اخوه ليس عندنا طمع ان ننزل للشارع ولا ان نتصدر للاعلام ولا ان نبرز، بدنا نرجع للمسجد. بس انا عرضت المساله على كثير من السياسيين والمشايخ والمفتين. قلت لهم المشايخ والمفتين وقلت للسياسيين يا اخي هذه واجبكم. انت تاخذ راتب لانك ممثل الامه، عليك واجب ان تدافع عن حقوقها. ما معقول انت تاخذ راتب وتسكت تبقى في بيتك والناس تضطهد. وانت يا مفتي ايضا مكلف ان تدافع عن الناس عن طائفتك التي تضطهد وتستهان بكرامتها. انتم احملوا هذا الملف ونحن من ورائكم. ما نقول معكم حتى ما تقولوا بنطلع على التلفزيون، نحن من ورائكم. ما احد حمل الملف. وليتهم اكتفوا بذلك. ما بدنا نحمل اخي، نحن بس بدنا ناكل ونشرب، ما بدنا شيء، ما بدنا نساعد. ليتهم اكتفوا بذلك. كثير منهم لم يحمل الملف، واذا نحن كنا غصبا عن ان نحمل الملف لما نرى من مظالم صاروا يطعنون بنا. لم يقوموا بواجبهم وصاروا يطعنون بمن يقوم بواجبهم. والله نقول اليوم للسياسيين والمشايخ والمفتين الذين يطعنون بخطواتنا التصعيدية، إذا لم تنتهوا عن ذلك فخطواتنا المقبلة ستكون في مكاتبكم. الله أكبر. سنوجه خطواتنا إليكم، نقطع عليكم شوارع بيوتكم، لأنكم خنتم الأمة، خنتم الأمة. ترون كل هذا الضيم وتسكتون. ليتكم سكتتم فقط، بل حتى تحاربون من يتكلم بالحق. إذا لم تكونوا أهلا لتولي المسؤولية والأمانة فاجلسوا في بيوتكم. والله كنتم بئس الممثل للأمة. لا دين الله حفظتم ولا دفعتم عن سنة النبي وخذلتم الأمة في معيشتها. نحن إخوة الإسلام على موعد مع خطوات أخرى وأخرى. لن نتوقف حتى ترجع لنا حقوقنا كاملة. نسأل الله تعالى أن يؤيدنا بتأييده وأن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي العراق. اللهم انصر إخواننا في حمص والقصير. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي شوكتهم. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشبه صدورنا. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده. نراهم في روحها وريحانها. واسقنا وإياه من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.